بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك المحبة للحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة. ودليل الوعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية من ألفاظ الدم، من ألفاظ الدم والتجريح، قولهم ضعيف في الحديث ومشتقاتها. وبعد تمام الكلام في النقطة الأولى ضعيفان، لا داعي لإطالة الحديث في النقطة الثانية ضعيف في الحديث، فقد اتضح أن لفظ الضعيف لا تدل على سلب الوثاقة، وإنما تدل على إشارة إلى جهة من جهات الضعف التي قد تنسجم مع ثبوت الوثاقة، كالرواية عن الضعفاء أو اعتماد المراسيل. هذا بالنسبة إلى لفظ ضعيف، فكيف بلفظ ضعيف في الحديث؟ إذ من الواضح أن القدح قد توجه إلى الحديث لا إلى الراوي والشخص، فمن موارد إطلاقها يتضح أنه القدح قد توجه إلى الحديث، قال ضعيفا في الحديث إلى هذه الحيثية، ولم يؤت بلفظ ضعيف مطلقا. ولم نجد فرقا بين الكلمتين قبل الشيخ محمد حبيب الشهيد الثاني صاحب استقصاء الاعتبار، حيث قال في معرض حديثه عن سند رواية فيها سهل بن زياد، قال ما نص كلامه؟ يمكن مراجعة استقصاء الاعتبار الجزء الثالث صفحة 236. قال: ولما ما يقتضيه كلام النجاشي من أنه كان ضعيفا في الحديث وقول الشيخ إنه ثقة، قد يمكن الجمع بينهما، يعني الشيخ وثقه والنجاشي قال ضعيفا في الحديث في حق سهل بن زياد الأدني، قد يمكن الجمع بينهما بأن يكون المراد بضعفه في الحديث روايته عن الضعفاء كما ذكرناه عن مشايخنا في الورقي، حيث قال فيه النجاشي، قال في الورقي إنه كان ضعيفا في الحديث، مع أن الورقي من الثقات والأجلاء، والشيخ وثقه، وثق الورقي، أنه لا تنافي بين قول الشيخ وقول النجاشي لاحتمال أن يريد بالضعف الرواية عن الضعفاء. وهذا وإن كان محل تأمل كما ذكرناه في مواضع، إلا أنه بعينه يأتي في سهل بن زياد. إذن لفظ الضعيف في الحديث لا تنافي الوثاقة. وكذلك الشيخ التقي المجلسي رحمه الله في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه الجزء 14 صفحة 55 قال: واعلم أن الغالب في إطلاقاتهم أنه ضعيف في الحديث، أنه يروي عن كل أحد، يعني قد يكون ثقة في حد نفسه، لكن لأنه يروي عن أي أحد لا يبالي في الرواية عن أي شخصين يقال ضعيف في الحديث. وقد تقدمت أيضا عبارة الوحيد البهبهاني التي قرأناها في الأمس الطويلة. وأيضا قال المحقق الأعرجي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 154: فأما قولهم ضعيف في الحديث فربما من تخصيص الضعف في الحديث عدم القدح بالمحدث، لكنهم ربما فعلوا ذلك في المقدور، وهذا كما قالوا في محمد بن الحسن بن جمهور القمي ضعيف في الحديث فاسد المذهب، فيه أشياء الله أعلم بها ما أعظمها. أي مسكين لو يسمع ما قالوا أنا ممكن تجي سكتة قلبية. الله فيه أشياء الله أعلم بها ما أعظمها. وقريب من هذا الكلام ذكره المحقق المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 298. الخلاصة كما تقدم، لا يوجد فارق بين ثقة وثقة في الحديث. هنا أيضا نقول لا يوجد فارق بين ضعيف وضعيف في الحديث. ثقة وثقة في الحديث كلاهما يدل على التوثيق والتعديل، كذلك ضعيف وضعيف في الحديث كلاهما لا يدل على سلب الوثاقة، بل كلاهما يشير إلى جهة من جهات الضعف التي قد تنسجم مع الوثاقة وقد تنسجم مع عدم الوثاقة. نذكر لكم بعض الموارد يمكن تراجعونها، 13 مورد. هذه الموارد قيل في حقها ضعيف في الحديث وربما وثقت، فنلاحظ أن الضعف في الحديث ينسجم مع الوثاقة ويجتمع معها. الأول الحسن بن محمد بن جمهور، الثاني إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، الثالث أحمد بن محمد بن سيار، الرابع سهل بن زياد، الخامس جعفر بن محمد بن مالك، السادس أحمد بن محمد بن جعفر الصولي، السابع محمد بن خالد بن عبد الرحمن، الثامن محمد بن الحسن بن جمهور، التاسع علي بن أبي سهل حاتم القزويني، العاشر محمد بن أحمد بن يحيى، 11 محمد بن مسعود العياشي، 12 محمد بن عمر بن عبد العزيز اللي هو الكشي، محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو ابن عمران الأشعر القمي، 13 محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية ضعيف في الحديث. النقطة الثالثة مضطرب. المعنى اللغوي للفظة مضطرب من الاضطراب واضح لا حاجة إلى بيانه، وليس لأئمة الجرح والتعديل اصطلاح خاص فيه. وإذا تتبعنا كلمات الرجاليين نجد أن لفظة مضطرب استعملت في ثلاث موارد. المورد الأول اضطراب الشخص وعقيدته، المورد الثاني الاضطراب الذي يرجع إلى حديث الشخص، والمورد الثالث اضطراب في موارد أخرى وظاهرها الرجوع إلى الاضطراب في الاعتقاد. إذن الاضطرار إما أن يعود إلى العقيدة، وإما أن يعود إلى الحديث، وإما أن يعود إلى شيء آخر مرجعه إلى الاضطراب في العقيدة. نذكر هذه الموارد الثلاثة أو الأقسام الثلاثة. المورد الأول الاضطراب في الشخص وعقيدته، نذكر له موارد. هذا القسم الأول الاضطراب في الشخص وعقيدته، نذكر له موردين أو ثلاثة موارد. المورد الأول ما ذكره النجاشي صفحة 68 رقم الترجمة 165، ما ذكره في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة مع توثيقه له وثقه قال مضطرب العقيدة. المورد الثاني ما ذكره النجاشي في معلى بن أحمد البصري، النجاشي صفحة 418 رقم الترجمة 1117، قال فيه إنه مضطرب الحديث والمذهب، جمع الاثنين. المورد الثالث ما ذكره النجاشي في منصور بن العباس، النجاشي صفحة 413 رقم الترجمة 1102، إلا أنه قال فيه كان مضطرب الأمر، الأمر المراد به العقيدة. بعض الروايات الإمام عليه السلام يسأل أحد الموالين هو يعرف هذا الأمر، يعني يعرف مبدأ الإمامة، عبر بالإمامة التي هي أساس المذهب الجعفري والإمامي، عبر الأمر. هذا تمام الكلام في القسم الأول الاضطراب في العقيدة. القسم الثاني الاضطراب في حديث الشخص، نذكر موردين. المورد الأول ما ذكره النجاشي في علي بن جعفر بن محمد، النجاشي صفحة 262 رقم الترجمة 686، وأيضا المورد الثاني ما ذكره النجاشي في المفضل بن عمار صفحة 416 رقم الترجمة 1112. هذا تمام الكلام في القسم الثاني الاضطراب في الحديث. القسم الثالث الاضطراب في موارد أخرى قد يكون بنحو الإطلاق، مضطرب من دون تقييد في العقيدة في الحديث. وممن أطلق فيه محمد بن أحمد بن خاقان، راجع النجاشي صفحة 341 ترجمة 914، قال مضطرب بنحو الإطلاق. والظاهر عود الاضطراب إلى مذهبه، فإنه كان ثقة على ما روى الكشي في رجاله، وكذلك ما قيل في أبي الحسن الميموني. في الختام هذه الكلمة مضطرب لم نعثر عليها إلا في كلمات النجاشي. وعلى أي حال فإن هذه الكلمة مضطرب لا تتنافى مع الوثاقة والصدق في الحديث، وإن كانت ذما بالمعنى الأعام لكنها ليست جرحان يسقط رواية المقول فيه عن الاعتبار، فهي ذم لكن لا يلقى إلى الجرح وسلب العدالة والوثاقة. هذا تمام الكلام في الأمر في النقطة الثالثة مضطرب. النقطة الرابعة هامة جدا مخلط أو مختلط. هذه الكلمات مخلات مختلات تكررت في فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، فقد ذكرها الشيخ الطوسي في رجاله في ترجمة علي بن أحمد العقيقي وغيره. وأحيانا ذكرت وصفا للحديث وأحيانا وصفا للراوي، فلان مخلط مختلط هذا وصف للراوي، وأحيانا وصفا للحديث مختلط الحديث مخلط الحديث. لذلك يقع الكلام في قسمين، القسم الأول الخلط والتخليط في الراوي، القسم الثاني الخلط والتخليط في الحديث. أما القسم الأول الخلط والتخليط في الراوي فمنه ما ذكره النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجوفي، النجاشي صفحة 128 رقم الترجمة 332، وترجمة عمر بن عبد العزيز له الكشي، النجاشي صفحة 284 رقم الترجمة 754. هذا كل الخلط يرجع إلى ماذا؟ إلى الراوي عمر بن عبد العزيز. بعد ومحمد بن أورمة النجاشي صفحة 329 رقم الترجمة 891، وترجمة محمد بن عمر الجرجاني النجاشي صفحة 344 رقم الترجمة 929، ومحمد بن جعفر بن عنبسة النجاشي صفحة 376 رقم الترجمة 1025. وما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في ترجمة عطاء بن رباح، رجال الشيخ الطوسي صفحة 75 رقم الترجمة 721، وترجمة سلمة بن صالح الأحمر رجال الشيخ الطوسي صفحة 219 رقم الترجمة 2910، وترجمة علي بن أحمد العقيقي رجال الشيخ الطوسي صفحة 434 رقم الترجمة 6217. الظاهر من هذه الموارد رجوع التخليط إلى العقيدة، وإن كان في ذلك بعض الشك كما في ترجمة عمر بن عبد العزيز وعلي بن أحمد العقيقي ومحمد بن أورمة، فإن القريب في هؤلاء أن التخليط يرجع إلى ماذا؟ إلى الحديث ورواية المناكير، وإلا الكشي لا يشك أحد في عقيدته. ومحمد بن أورمة طبعا بعضهم رماه بالغلو والتخليط وذهبوا لقتله، وأما العقيقي فهو ليس بإمامي حتى ترجع الكلام إلى التخليط، التخليط لا الشيعي أما غير الشيعي إذا كان عاميا أو كان زيديا لا يأتي الكلام فيه بالنسبة للتخليط. القسم الثاني الخلط والتخليط في الحديث، من موارد هذا الثاني الخلط في الحديث ترجمة إسماعيل بن علي بن علي ابن رزين الخزاعي النجاشي صفحة 32 رقم الترجمة 69، فهرست الشيخ الطوسي صفحة 50 رقم الترجمة 37، وترجمة زكريا بن محمد المؤمن النجاشي صفحة 172 رقم الترجمة 453، وترجمة محمد بن جعفر بن بطال النجاشي صفحة 372 رقم الترجمة 1019. وكيف كان رجع التخليط إلى العقيدة ورجع التخليط إلى الحديث؟ فمن الواضح أن كلمة تخليط في كلا الوجهين تعد ذما في الراوي، سواء هناك خلط بالنسبة إلى لمس الراوي أو خلط بالنسبة إلى حديث الراوي، هذا ذم للراوي، إلا أن هذا الذم لا يعد جرحا، فهو ليس بجرحا للراوي في نفسه من حيث صدق الراوي وقبول روايته، وإن أوجب الحط من منزلة الراوي، خصوصا إذا التفتنا إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن جعفر بن بطال، قال فيه: إنه كان كبير المنزلة في قوم، كثير الأداب والفاضل والعلم، يتساهل في الحديث ويعلق الأسانيد بالإجازة، يعني ما يذكر سلسلة السند بالكامل، لا، يذكر مقدار ويعلق المقدار الباقي على ماذا؟ على ما ورد في الإجازة، هذا لا، كما فعله الصدوق والشيخ الطوسي، هذا صار متداول، المشيخة يحيل إلى المشيخة. وفي فهرست ما رواه غلط كثير، وقال ابن الوليد: كان محمد بن جعفر بن بطال مخلطا فيما يسنده النجاشي صفحة 372 رقم الترجمة 1019. إذا محمد بن الحسن بن الوليد يقول ابن بطال مخلط فيما يسنده، لاحظ خص التخليط بخصوص ما يسنده، بينما النجاشي يقول كبير المنزلة فيكم، كثير الأدب والفضل في الآية. إذن لفظ مخلط وإن أوجب الذنب إلا أنه لا يسلم الوثاقة. النقطة الخامسة: يعرف وينكر، يعني إلى هنا لم تتم لفظة هذه ألفاظ الدم اللي ذكرناها ولا واحدة منها تسلم الوثاقة، الأولى لفظ ضعيف، الثانية ضعيف في الحديث، الثالثة الاضطراب، الرابعة التخليط، الخامسة النقطة الخامسة يعرف وينكر، هذه الكلمة تكررت في فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، ذكرها النجاشي في عدة موارد، لكن في فهرست الشيخ الطوسي ذكرت في موردين، ويظهر من موارد استعمالها أنها تقرأ بالبناء للمجهول، يعرف وينكر، ولا تقرأ بالمبني للمعلوم، يعرف وينكر، يعرف وينكر. فلا تنافي وثاقة الراوي، حيث قد صرح في بعض مواردها وبعض موارد إطلاقها بوثاقة من قيلت في حقه، قيل ثقة يعرف وينكر،
لنفس
يعرف حديثه وينكر، أحسن على هذا الذكر. يظهر من استخداماتها أنها تقرأ في حق من يروي روايات عن المناكير، فإذا راجعنا مورد كلام النجاشي والشيخ الطوسي يظهر أن المراد بقولهم يعرف وينكر، المراد غالبا هو أن في أحاديث من قيلت فيه نوعا من المناكير، يعني مضامين منكرة غير مقبولة، مثل ما ورد في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد النجاشي صفحة 77 رقم الترجمة 183 فهرست الشيخ الطوسي رقم 67، وترجمة سعد بن طريف النجاشي صفحة 178 رقم الترجمة 468، وترجمة أحمد بن هلال العبركائي النجاشي صفحة 83 رقم الترجمة 199، وإسماعيل بن علي بن علي بن رزين النجاشي صفحة 32 رقم الترجمة 69 فهرست الشيخ الطوسي صفحة 37، وبكر بن عبد الله المزني أو المزني النجاشي صفحة 192 رقم الترجمة 526، يعني عفوا النجاشي صفحة 109 رقم الترجمة 277، وصالح بن أبي حماد النجاشي 102 صفحة 192 رقم الترجمة 526، وعبد الرحمن بن أحمد بن نهيك النجاشي صفحة 236 رقم الترجمة 624، وعلي بن جعفر الهمائي البرمكي النجاشي صفحة 280 رقم الترجمة 740، وعمر بن توبة النجاشي صفحة 338 رقم الترجمة 903، ومحمد بن حسان الرازي راجع النجاشي. نعم هذه الكلمة يعرف وينكر ربما تقال في حق من كان أمره ملتبسا في العقيدة، كما يظهر من ترجمة صالح بن أبي حماد في كتاب النجاشي. إذن هذه الكلمة يعرف وينكر الظاهر تقال في حق من في حديثه مناكير، لا المضطرب في العقيدة. نعم في مورد واحد أو بعض الموارد ربما تطلق على من كانت عقيدته فاسدة. إذن يتضح من هذه النقطة الخامسة بخلاصتها أن قولهم يعرف وينكر لا تدل على سلب الوثاقة. نعم تدل على الذنب أنه يروي بعض الروايات التي مضامينها منكرة، أو يرجع شيئا إلى اللبس في العقيدة. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة قولهم ليس بذاك أو ليس ذاك، تكررت هذه الكلمة في عدة موارد في كلام النجاشي والشيخ الطوسي، وقد استعملت تارة في نفي المرتبة في الحديث، يعني ليس من أجلاء المحدثين، وأخرى في المذهب، وأحيانا أطلقت مرة ثالثة. إذن ثلاثة إطلاقات، ليس بذاك يعني إما في الحديث وإما في المذهب وإما بشكل مطلق. نذكر الأقسام الثلاثة. القسم الأول ليس بذاك في الحديث، فمن الأول ليس بذاك في الحديث ما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد بن أبي زاهر النجاشي صفحة 88 رقم الترجمة 215 فهرست الشيخ الطوسي صفحة 69 رقم الترجمة 76، وما ذكره النجاشي بترجمة عبد الرحمن بن نهيك. النجاشي صفحة 236 رقم الترجمة 624، وترجمة علي بن أبي صالح. النجاشي صفحة 257 رقم الترجمة 675. ليس بذاك في الحديث، ومن الواضح أنه ليس بذاك في الحديث، لا تدل على سند الوثائق، تنفي مرتبة كبيرة في الحديث. القسم الثاني ليس بذاك في المذهب، وهو ما ذكر في ترجمة أحمد بن علي أبو العباس. تراجع النجاشي صفحة 97 رقم الترجمة 240. ليس بذاك في المذهب أيضا لا تدل على سر الوثاقة. القسم الثالث ليس بذاك مطلقة، ما ذكر في ترجمة حنظلة بن زكريا. النجاشي صفحة 147 رقم الترجمة 387، وأيضا ترجمة عيسى بن المستفاد البجلي، وترجمة الفضل بن أبي قرة التميمي. النجاشي صفحة 297 رقم الترجمة 809، وأيضا ترجمة مصعب بن يزيد الأنصاري. النجاشي صفحة 419 رقم الترجمة 1122. طبعا الفضل بن أبي قرة التميمي في النجاشي صفحة 308 رقم الترجمة 842، وأما عيسى بن المستفاد البجلي فهو الذي ذكر في النجاشي صفحة 297 رقم الترجمة 809. ومن هذه النقطة السادسة يتضح أن قولهم ليس بذاك لا تدل على سلب الوثاقة. ليس بذاك يعني في الحديث أو في المذهب، وهي لا تدل على سلب الوثاقة. الخلاصة، الألفاظ الستة التي ذكرناها للذم لا تدل على سلب الوثاقة، وإن ذلت على نحو من أنحاء الذنب. بالخاتمة، هناك كلمات عدها العلماء في عداد ألفاظ الذنب، لكننا لا نعقد لها نقاط. لماذا؟ يمكن أرجعها إلى أربعة أقسام. القسم الأول، ما كان المراد منها واضحان، مثل فاسق، ليس بعدل، ليس بثقة، متهم بالكذب، وضاع للحديث، ملعون خبيث، كذاب. هذا واضح أنها تدل على سلب الوثاقة. القسم الثاني، ما ذكره بعض الأصحاب ولم نجده في كتب الرجال عندنا، ربما موجود عند العامة لكن عند الخاصة ما موجود، مثل ساقط، ليس بشيء، كذوب، لين الحديث، متروك، إلى آخره. القسم الثالث، ما يرجع إلى البحث عن الفرق الفاسدة، كرمي الشخص بالغلو أو الارتفاع في القول أو التفويض، يعني إن الله فوض إلى العباد أمرهم وتركهم، مبدأ التفويض في مقابل الجو، أو الوقف الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وأنكروا إمامة الإمام الرضا، أو التزين، أو ما إلى ذلك مما يبحث عنه حين البحث عن الفرق الفاسدة. تفصيل البحث عن الفرق الفاسدة في أي علم؟ الملل والنحل. ما الفرق بين علم الأديان والملل والنحال؟ الأديان يدرس الأديان المتقابلة في اليهودية المسيحية الإسلام، أما الملل والنحال فهو يدرس فرق المسلمين، يعني الفرق في إطار الدين الإسلامي. القسم الرابع ما ورد في خصوص شخص واحد، مثل مجور رواية، مجور رواية كما ورد في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار النجاشي صفحة 80 رقم الترجمة 192، ولفظ القطعين كما في ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين حيث قيلت في حق محمد بن الحسين بن الفرزدق، ربما تعثرهم على بعض الكلمات والألفاظ في ثنايا تراجم الرجال التي قيلت في حق شخص أو شخصين فقط، ومحل بحثها تلك التراجم. إلى هنا انتهينا من بحث التوثيقات الخاصة، ولله الحمد. لابد أن يكون فهرسنا واضح، نحن ندرس التوثيقات الخاصة، في نهايتها ذكرنا ألفاظ المدح في القسم الأول وألفاظ الذم في القسم الثاني، وبالانتهاء من القسم الثاني ننهي الحديث في التوثيقات الخاصة، ويأتي الكلام في التوثيقات العامة وهي لب وأهم بحث في الرجال، أهم بحث. الآن البحوث المتقدمة تعتمد على التتبع والاستقصاء والاستقراء، البحوث العلمية والبحوث الصناعية في التوثيقات العامة. يعني الدرس القادم سنشرح في لب علم الرجال، لأن علم الرجال هو ما يبحث في الكليات للجزئيات، كليات في علم الرجال. أوضح مصادر الكليات التوثيقات العامة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.